بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي طلبتم تدريسه وهو كتاب الكبائر، هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وتعرفون ما قيل ضده، وأنه يكفر المسلمين، وافتراءات كثيرة قالوها الذين لا يريدون التوحيد ولا العقيدة الصحيحة، فقالوا فيه مثل ما قالوا، وما نشر كما تعرفون. وهذا كتابه بنفسه، هو الذي ألفه، ولهذا سنسمع الأبواب التي ذكرها والأحاديث التي أوردها وكلامه الذي قاله بنفسه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما يجد للإنسان أنه إذا وصله خبر عن فلان أو عن فلان أنه يأخذ به ولا يتثبت، فلا بد من التثبت، وهذا أمر الله عز وجل في كتابه بالتثبت. الآن هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله عز وجل لا يغفره بنص القرآن، لأن الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي أرسل إليه الرسل، وقال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكون الإنسان يصرف عبادته عن خالقه الذي خلقه وأوجده ورزقه وسيبعثه يوم القيامة وسيجازيه على أعماله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فكونه يصرف هذه العبادة لمخلوق، هذا الله عز وجل حكم على من عمل ذلك أن لا يغفر له: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك بالله عز وجل تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة، وليس لأحد على الله واجب كما يقول بعض الفرق، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر أو اليهود والنصارى الذين جاءهم كتاب الله عز وجل وبعث الله عليه رسول صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، وأنزل عليه هذا الكتاب الناسخ للكتب كلها، وهو الكتاب المحفوظ إلى قيام الساعة، وتضمن الله وتكفل الله عز وجل بحفظه إلى قيام الساعة، لأنه آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتب الأنبياء وليس بعده نبي. الآن نسمع للمقدمة هذه ونوضح بعض ما يرد فيها الذي يشكل على السامع إن شاء الله، ثم بعدما ننتهي من المقدمة سندخل في الأبواب التي ذكرها المؤلف، حيث بدأ بالباب الأول وتلا بالأبواب الأخرى التي ستسمعونها إن شاء الله. والآن نطلب من القارئ أن يبدأ بالمقدمة، تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب الكبائر لشيخ الإسلام الإمام المجدد مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به، وبيان الشرك والنهي عنه، وفي بيان المعاصي والذنوب والنهي عنها لأنها تنقص التوحيد، كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين والدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح في الأرض. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل ويتحرك ولا يبقى ساكنا وجامدا لا يتحرك، فإما أن يكون عمله في الخير أو في الشر. ولهذا بعث الله الرسل لدعوة الناس للخير وتحذيرهم من الشر، والله جعل دارين للجزاء: الجنة وهي دار المتقين العاملين بالطاعات، والنار وهي دار الكافرين العاملين بالمعاصي والسيئات. وفرق بينهم فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله جل وعلا يميز بين أفعال عباده ولا يظلم أحدا، فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله ويكرمه، والمسيء إما أن يعفو عنه أو يجازيه بمثل سيئاته. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
نعم، سمعنا هذه الآيات الكريمة. الله عز وجل لا يساوي بين الخلق. أولا أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فبين للناس ما يحتاجون إليه، وأنزل كتابه الذي تكفل بحفظه ولم يفرط الله فيه من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله، والموجود في كتاب الله مقرون بالسنة، لأن السنة وحي. والله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكلمة الذكر هذه المقصود بها السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم هو كتاب الله. كتاب الله ما فرط الله فيه من شيء، ولكن رسوله عليه الصلاة والسلام بين الأشياء الموجودة فيه التي قد تشكل على الآخرين. أولا، إذا قرأنا في كتاب الله نجد من أوله لآخره الأمر بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة والأمر بالحج، ولكن لا تجد في القرآن أن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا لا تجده في القرآن من أوله لآخره. إذن هذا أين نجده؟ وأنت أمرت بالصلاة، هذا نجده في السنة. وكيف كانت السنة؟ وكيف كان فرض هذه الصلوات؟ هو ليلة الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتابه، كما قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من هناك عري به إلى السماوات. وكما سبق الحديث عن ذلك في بعض المناسبات، أن جبريل عليه السلام الذي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، حينما وصل السماء الدنيا استفتح فسأله حراسها فقالوا: من؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ وهذا يدلنا على أن عندهم خبر بأنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. فرحبوا به وفتحوا له، وكذلك صعد به جبريل من سماء إلى سماء إلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة. ولما نزل ووصل عند موسى عليه السلام فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره بالذي فرضه عليه وعلى أمته، ف فموسى عليه السلام قدم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء إخوة ودينهم واحد، فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل فلم أقوم بما كلفوا به. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل فسأل التخفيف، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن جعلت الخمسين خمسا، إلى أن جعلت الخمسين خمسا، هذه الصلوات التي نصليها الآن. وموسى مع ذلك أيضا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد على الله عز وجل أطلب منه التخفيف وهو ينقص عني من هذه الصلاة إلى أن جاءت إلى أن تبقى إلا خمس فأنا أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل رسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات الخمس. العلماء يبينون أهمية الصلاة من بين أركان الإسلام، حيث أن كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به وفرضت عليه مباشرة من الله عز وجل، وذلك لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على المحافظة عليها وبين على أن من تركها فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بها. في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، أي أن هذه الصلاة توقيفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل نزل جبريل وصلى بهذه الصلوات. في رواية في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، يعني اليوم الأول صلى به في أول الوقت واليوم الثاني صلى به في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة التي فرضت على المسلمين والذي يجب عليه أن يؤدوها ويؤدوها جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة في هجرته من مكة أول ما بدأ به المسجد، فهذه المساجد لم تبنى للزينة إنما بنيت للعبادة، فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة في المساجد لأنه يؤجر على ذلك، وذلك الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولم يأذن حتى للأعمى الذي طلب من الرسول أن يأذن له لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد وفي الطريق حفر، فلما سأله هل تسمع النداء هل تسمع حي على الصلاة قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن ينبغي لنا ويجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة جماعة في المساجد حيث ينادى بها. أنا ذكرت هذا من أجل أن أقول على أن السنة هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله. الكتاب فيه آت الزكاة، لم تأتي فيه الأنصبة على أنك إذا بلغ عندك الذهب كذا والفضة كذا، إذا كان عندك من الإبل كذا أن عليك نصاب كذا، هذا لا يوجد في القرآن، ولكن هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، أي أن السنة موضحة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال بشرطين، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والسنة محفوظة، القرآن تكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يحدث فيه أي خلل ولم يسقط منه أي حرف من أوله إلى آخره، ويسره الله عز وجل للمسلمين. الأطفال الصغار، الطفل عمره 10 سنوات ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا من تيسير الله عز وجل وتكفله بكتابه بحيث أنه يسره للمسلمين. والسنة دخل المفسدون وأرادوا أن يحدثوا فيها الأحاديث الموضوعة، ولكن الله عز وجل سخر العلماء فبينوا تلك الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة الثابتة. إذن القرآن والسنة إذا أردت الأمة أن تعود لقوتها ولما كانت عليه فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السنة هي الموضحة والمبينة. الحج قالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لم يأتي في داخل في القرآن أنك تحرم من الميقات تعمل كذا، وأنك تطوف 7 أشواط، وأنك تقف في عرفات، هذه كلها مبينة من السنة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن السنة هي قرينة القرآن، غير أننا لا نصلي بالسنة وإنما نصلي بالقرآن، والسنة هي الموضحة والمبينة والمفصلة. القرآن جاء فيه ذكر السيئات التي قد يرتكبها المسلم، ورد فيها ذكر المعاصي، ورد فيها ذكر الحسنات التي يريد الإنسان أن يعمل الصالحات. فيه معاصي وفيه شرك، الشرك يخرج صاحبه من الملة، والمعاصي لا تخرج صاحبها من الملة، ولكنه معرض لعقاب الله عز وجل. سمعنا في هذه الآية الكريمة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة تضاعف إلى 10 إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكتب على صاحبها إلا سيئة واحدة. ننبه أنفسنا جميعا، الله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان على اليمين وعلى اليسار، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، يعني كل واحد منا ينتبه لنفسه ويعلم أنه ليس مفلوتا يعمل ما يشاء. ويوم القيامة ينشر لكل واحد الكتاب، والله يقول فيه ماذا يقول أولئك الذين كتبت عليهم هذه السيئات والحسنات؟ قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في السورة القصيرة إذا زلزلت الأرض زلزالها ماذا قال فيها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا أنبه إخواني بأن ينتبه كل واحد لنفسه على أن كل ما يحدث منه مسجل عليه، كلكم تعرفون ذلك، لكن الإنسان قد ينسى. كل ما يحدث منا مسجل إما علينا وإما لنا، فينبغي للمسلم أن يملي الكلام الطيب، التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن وأعمال الخير جميعا، حتى يكون الذي على يمينك يسجل لك هذه الحسنات، الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإما مثلها، والله عز وجل قد يعفو عن مرتكب السيئة إذا تاب. فنسمع الآن ماذا يذكر المؤلف أو الشارح في مقدمة هذا الكتاب الذي سندرسه إلى نهايته إن شاء الله، وفيه التفصيل لجميع الكبائر التي يرتكبها المسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالسيئة بمثلها ولا تضاعف ولكنها قد تغلظ، فهذا عدل من الله جل وعلا، والحسنة يضاعفها الله ويزيدها وينميها، وهذا فضل منه. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فالمضاعفة فضل من الله، والجزاء على السيئة بمثلها عدل منه سبحانه وتعالى. والطاعات قسمان: واجبات ومستحبات. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه،
يعني كالصلاة وغيرها من الواجبات، الزكاة وغيرها، فهذه كلها واجبات يجب على المسلم أن يؤديها، هذه إذا ارتكب شيء منها، إذا قصر في شيء منها يعاقب على ذلك. المستحبات. نعم.
والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
نعم.
والمعاصي تنقسم إلى عدة أقسام، فمنها ما هو كفر وشرك، ومنها ما هو كبيرة دون الشرك، ومنها ما هو صغائر. فأما الكفر أو الشرك فإن الله لا يغفره إلا إذا تاب صاحبه منه قبل أن يموت، وأما لو مات عليه فهو خالد مخلد في النار، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
إذن الكافر والمشرك مخلد في النار، والمقصود به الشرك الأكبر الذي يجعل لله ندا. ننبه على قضية الشرك، لأن بعض الناس يرتكب بعض الأشياء لا يظنها شركا: الذبح لغير الله، الدعاء أي دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك أكبر، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. هذه الآية التي سمعتم التي قال الله عز وجل فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك، فيجب على المسلم أن يتجنبها. لا يظن على أن هذا من الأنواع التي يسمونها التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين معناه أنك إذا توسمت في رجل صالح تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، وليس معناه أنك تتوسل به بجاهه أو بذاته، فهذا لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله هو الذي بين ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك وعملهم يحقق ذلك. الزيارة أي زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة البقيع والسلام على أهلها، هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة الحريصون على دينهم قالوا: ماذا نقول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يطلبون من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله، يطلبون إنزال المطر، شفاء المريض، رد الغائب، فنهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك ينقض التوحيد قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الأول يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، شفاء المريض. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لأن أعمالهم انقطعت ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين لهم. هكذا الذي هذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن جينا للمدينة، لأن الذين أشاهدهم أمامي كلهم من الزوار إلا ما شاء الله، جئنا للصلاة في هذا المسجد وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء أحدنا ودخل المسجد أول ما يبدأ به يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتين. إذا جاء والناس يصلون يصلي معهم. إذا انتهيت من هذه الصلاة تذهب إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتأتي تسلم عليه، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكل ذلك من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا: السلام عليك يا رسول الله، فهذا يكفي. إذن إذا سلمت وأردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، فتدعو الله بما تيسر لك، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أن أذكر إخواني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يدفنا في المسجد، وإنما دفنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس الذين لا يتحرزون من الأمور التي قد تضل الناس يدفنون بعض الناس في المساجد ويقولون هذا ولي من الأولياء، وإذا قيل لهم لماذا قالوا انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المسجد. فأنا أنبه إخواني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي في حجرته في بيت عائشة رضي الله عنها، واختلف الصحابة أين ندفنه، هل نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، أو إلى مكة حيث هاجر، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أي نبي بعث في هذه الدنيا إلى أمته المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. إذن اتفقوا جميعا على أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفى فيه، أي في بيته عليه الصلاة والسلام، ولهذا حفروا له في المكان الذي توفي فيه ودفنوه عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو بكر لما توفي دفن في المسجد، كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وعلموا على أنه ميت حينما سقه اللبن سار يطلع من الطعنة. وأبو لؤلؤ المجوسي تاريخه معروف، يعرفه الطلاب الذين يدرسون قصته. فهذا الرجل طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي لصلاة الفجر ينبه الناس الصلاة الصلاة ثم يدخل المسجد وهو الذي يصلي بالناس. وهذا الخبيث حدد له سكينا وسقاه بالسم وتوعده بأنه سيعمل له الكلام الذي جاء في كتب السيرة أنه يعمل له رحى يسمع به الناس، لأنه لما جاء يشتكي الذي يملكه ويدفع له الخراج وقال له أنه يظلمه، حينما ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بيده صنعة وأنه يجمع مالا كثيرا وأن الذي أخذه منه قليل بالنسبة لما يعمله، وأنه من صنعته أنه يصنع رحى يمشي على الهوى يشتغل على الهوى. فلما قيل له أن هذا ليس يعني ظلما بل هذا الذي يؤخذ منك قليل، فذكروا على أنه قال لعمر الخطاب لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. الموجودين لم ينتبهوا لهذا، ولكن قال عمر رضي الله عنه إن الرجل توعدني. فمكث فترة حتى غفل الناس، فحدد سكينه من الجانبين وسقاه بالسم ثم دخل المسجد في صلاة الفجر وتسلل إلى أن صار خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما قام يكبر وهو الإمام بالناس انقض عليه بسكين هذا فطعنه تلك الطعنات التي قضت عليه رضي الله عنه وأرضاه. أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادثة كما نعرف، لأن حجرتها ملاصقة في المسجد والمسجد خارج الحجر. فلما جاء وهي تبكي سلم عليها وبلغها هذه الرسالة وطلب منها الإذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه فدفن في هذا المكان. الذي أريد أن أقوله على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما عملت التوسعة عملوا الاحتياطات المعروفة. فينبغي للمسلمين ألا يجعلوا المساجد قبورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظة من حياته يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها كان يحذر من ذلك، والحديث في الصحيحين. أما إذا وجد مسجد وبني على قبر، القبر موجود وبني هذا المسجد عليه، فالعلماء بينوا على أن هذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، وأهل الحارة يبنون لهم مسجد في مكان آخر. لكن إذا كان المسجد موجودا فلا يجوز لأحد أن يدخل فيه ميتا ويدفنه فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فين وصلنا يا شيخ؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه القبور قد تجر أصحابها إلى أن يدعوها ويستغيثوا بها من دون الله، فينبغي للمسلمين أن يطهروا مساجدهم من هذه الأشياء، وتكون المقبرة في مكان حيث الناس جميعا يدفنون في هذا المكان، وهذا المسجد يكون للصلاة وللعبادة. تفضل. وأما الكبائر،
أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: وأما الكبائر التي دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا التفريق بين الشرك وبين الكبائر، فالكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها كبائر. إذا كان المسلم يرتكبها ومات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وهذا الأمر إلى الله عز وجل. وأما الشرك فالله عز وجل نص في كتابه على أنه لا يغفره لصاحبه، بل صاحبه مخلد في النار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما الصغائر وتسمى اللمم فهذه تكفر بأنواع من المكفرات، فتكفر بالطاعات، ومنها الصلوات الخمس يكفر الله بها الصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتكفر بالتوبة منها، والتوبة تكفر كل ذنب.
يعني الصغائر الذي يرتكبها الإنسان، هذا الحديث الذي سمعتم وهذه الآية أيضا على أنها تكفر بالصلوات، يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا كان الصغائر التي يرتكبها الإنسان فالله عز وجل يغفرها بهذه الصلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الكبائر فلا بد من التوبة، فإن تاب منها عفى الله عنه وكأنه لم يعمل شيئا، وإن مات وهو مصر على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء يعني عفى عنه من أول وهلة. ولهذا ذكر العلماء على أن الكفر الذي يرتكبه الإنسان لا يطهر بالنار، لأن المعاصي قد تكفرها حينما يدخل الإنسان الذي ارتكب تلك المعاصي النار، وهذه النار هي التي تفنى، يعني تكفر بها الذنوب. ذكروا العلماء بأن مثل هذا يعني يمثلون بالكلب ونجاسته العينية، بأنه لو دخل في البحر وخرج يخرج هو نجس ما يطهر. وأما المسلم الذي يرتكب المعاصي إذا دخل النار يطهر، وبعد ذلك مصيره إلى الجنة. إذن المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ولا تكفر المسلم الذي يرتكبها، لا الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر، هذه كلها معاصي لا يكفر من ارتكبها، ولكنه تحت الخطر، أن الله عز وجل إذا شاء يعذبه عذبه. وكلكم تعلمون أن هذه النار الموجودة بين أيدينا ما يستطيع الإنسان يمد أصبعه إليها، هذه النار الموجودة في الدنيا، وهي كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فينبغي الإنسان أن يتجنب المعاصي جميعا حتى لا يعرض نفسه لعذاب الله عز وجل. تفضل.
أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: ولقد حث الله على التوبة والاستغفار وهما مما يمحى به الذنوب وإن كانت كبيرة أو كان كفرا أو شركا، ومن تاب وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، وباب التوبة مفتوح في الليل والنهار، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو كذلك مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل من أحد توبة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
لحظة، حنا نوضح هذا العبارة. يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الإنسان في هذه الدنيا يرتكب المعاصي ولكن باب التوبة مفتوح، والله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذا أنت ما دمت في هذه الدنيا تطمع في الحياة وارتكبت معصية فعليك أن تتوب منها، لكن كونك تبقى إلى أن ترى الموت، لأن الغرغرة كلكم تعرفون أن الإنسان إذا احتضر حتى يرى الملائكة الذين يقبضون روحه، عند ذلك يقول تبت، التوبة في هذا الوقت غير مقبولة. إذن إذا كان الإنسان ارتكب المعاصي مهما كانت تلك المعاصي وتاب وهو في حال صحته فتوبته مقبولة من الله عز وجل، حتى ولو كان كافرا ودخل في الإسلام شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة الكفر ذهب. ولهذا لما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومد الرسول إليه يده فقبض يده، فقال له الرسول: لماذا؟ وهو عمرو بن العاص. قالوا: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قالوا: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يعني تجبه بمعنى تزيله. إذن إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، ولو كان كافرا يتوب الله عز وجل عليه إذا تاب، ويذهب عنه كفره ويصير من أهل الجنة. إذن التوبة مقبولة حتى إذا قارب الأجل وصار في حال الغرغرة، فهذا الوقت لا تقبل التوبة. نعم. وقول هنا: إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، جاء في الحديث الصحيح على أنه في آخر الزمان تطلع الشمس من مغربها، اللي هي تطلع كل يوم من المشرق. ولذلك ذاك الكافر الذي كان مع إبراهيم وقال أنه يحيي ويميت، ماذا قال له إبراهيم؟ الله قد آتى إبراهيم الحجة، قال: إن الله الذي أدعوك إليه وأن تؤمن به كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأن ما حد يستطيع أتي بها من المغرب إلا الله عز وجل. أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان وقرب القيامة تأتي هذه العلامات، ومنها طلوع الشمس من مغربها. الذين يكذبون برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يرون الشمس تطلع من مغربها وقد سمعوا هذه الأحاديث آمنوا، قالوا: صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فيه موت وفيه بعث وفيه حساب وفيه عقاب، هذا الوقت الإيمان لا يقبل. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن في هذا الوقت التوبة لا تقبل، بمعنى أن الإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر حينما يرى الموت لا يقبل. الكفار جميعا الذين لا يؤمنون برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الشمس طلعت من مغربها آمنوا لأنهم صدقوا في هذه الحالة، فإيمانهم هذا لا ينفعهم، لأن المقصود هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر البشرية كلها بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان سيبعث يوم القيامة وسيعود كما كان وسيحاسب. وكان أكبر مصيبة عندهم التي حلت في رؤوسهم في قضية التوحيد والبعث. الله عز وجل يقول: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المشركون عندهم آلهة، تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، هم يعرفون ذلك، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الإنسان في هذه الدنيا الذي يتقرب إلى ولي من الأولياء أو إلى جن من الجن أو إلى السحرة، ماذا يريد؟ يريد أن ينفعوه، يتوسط بهم إلى الله، ويعلم أن الله عز وجل هو النافع الضار. ولكن لما تقول له لماذا تصنع هذا؟ قال أنا أعرف أن الله هو الذي ينفع ويضر، لكن هذا أتوسط به إلى الله عز وجل. المشركون كانوا يعرفون على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى صاحب قبر وإلى إلى ولي يدعوه من دون الله، ولهذا امتنعوا من وفقه الله عز وجل لأن يقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله بصدق من قلبه، ومن لم يوفق بقي وقتلوا على ذلك. إذن الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك ويتجنب هذه الأمور التي يظن أنها ليست شركا بل هي شرك، الدعاء والاستغاثة بغير الله عز وجل وطلب من المخلوق ما لا يطلب إلا من الله، هذه كلها شرك. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وضابط الكبيرة أن كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهو كبيرة، كما ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره. قد ألف وقد ألف في الكبائر وقد ألف في الكبائر مؤلفات، منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب الكبائر للذهبي، ومنها الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر، فيحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيمان، لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا رتب الله تعالى على بعض هذه الذنوب مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق، رتب عليها الحدود، ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولقتلوا مرتدين، فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا، وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المترتبة عليها. وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات، فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة.
هو الآن يريد أن يبين على أن بعض الناس يخالفون هذا المنهج. أولا، الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولم يقل السارق اقطعوا رقبته، لو كان مرتدا لأمر بقطع رقبته. وكذلك الزنا، الزنا فيه حد، وتقرؤون سورة النور وفيها نفس الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المعاصي كلها دون الشرك إما أن تكون كبيرة ويرتب فيها حد في الدنيا فيجب أن يقام هذا الحد على صاحبه. فالسرقة من الأمور التي هي كبائر، السرقة والزنا وشرب الخمر كلها كبائر، فيجب إقامة الحد على صاحبها. ولو أقيمت الحدود على الناس لكان ذلك فيه خير للناس كثيرا، ولأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. السرقة اليد هذه لما كانت يعني أمينة، إذا اعتدى عليها إنسان فيها مبلغ من الدية، لكن لما تكون خائنة كما جاء في الأثر تهون وتقطع في ربع دينار. هذه السرقة حينما تقطع يد صاحبها ما تقطع يعني مباشرة، بمعنى أي سرقة يقطع فيها يد السارق. بين العلماء على أن هذا المال المسروق إذا سرق من حرز مثله عند ذلك يقام الحد على صاحبه. لكن أنت في السوق الآن وجيبك مملوء من هذه النقود الدولارات الكثيرة موجودة، دنانير وغيرها، إذا جاء إنسان وأدخل يده في جيبك واختلس منك مبلغ آلاف، هذا ما يقام فيه الحد، ولكن صاحبه يعزر الذي يعمل هذا العمل. لكن لو جاء ودخل البيت كسر الباب وروع المسكين في بيته وبين أسرته وعائلته وسرق المبلغ القصير المبلغ البسيط، هذا تقطع يده. لماذا تقطع يده؟ لأنه أخذ المال من حرز مثله، وينبغي للمسلم أن لا يعمل مثل ذلك. حينما يعمل هذا العمل ويروع صاحب البيت وأهل بيته، ولو قاومه لقاتله أو قتله. حينما يريدون قطع يد السارق هذا الذي ثبت عليه الحد بهذه الصورة، يقولون هذا حينما تقطع يده هذا اعتداء على حقوق الإنسان. تسمعون الآن حقوق الإنسان في هذه الدنيا، هذا يقول لو قطعت يده هذا اعتداء على هذا الذي قطعت يده. ومعنى ذلك أن عندهم يصورون للناس على أن الدولة التي تقيم حدود الله وتقطع يد السارق أن أكثر أهل البلد ما معهم إلا يد واحدة، مشلولين كلهم، وهذا يعني تعطيل للعمل، هكذا يقولون. لكن أنا أقول للإخوان المعتمرين وللحجاج لما يأتون، انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ لأن الله عز وجل أخبر على أن في القصاص حياة، القاتل حينما يقتل يكون فيه حياة للآخرين. إذا كان واحد يفكر أنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقام عليه الحد وسيقتل يحجم، فيحفظ صحته حياته وحياة الآخرين. كذلك هذا السارق حينما يأخذونه ويسجنونه، الآن الحكم على السارق لأن هذا فساد في الأرض، فيحكمون عليه في الدنيا هذه بالسجن. يدخل ويجد مجرمين قبله، فيتعلم منهم معلومات أكثر من معلوماته هو، فيطلع مجرم كبير، يعني ما يطلع تائب، وإذا قطعت يده تاب. هذه البلاد ونرجو الله عز وجل لها التوفيق والاستمرار تقيم حدود الله وتحكم بشرع الله وتقطع يد السارق. والسارق من الذي تقطع يده؟ تقطع يده حينما يسرق نصابا متفقا عليه بالطريقة التي سمعتم. وما تقطع يده في داخل المستشفى ما حد يراه، لأن هذا ما في فائدة، لأن المقصود إنذار الآخرين. سمعتم هنا على أن هذه الحدود زواجر ومكفرات، بمعنى أن الإنسان الذي يرتكب هذه المعصية الكبيرة ويقام عليه الحد يوم القيامة خلاص ما عليه شيء، ما يقام عليه حد مرة أخرى، لأن هذه كفر ذنبه. هذا السارق الذي يحكم عليه هنا في هذه البلاد، سواء في المدينة في أي قرية من القرى، تقطع يده علنا ويقرأ الحكم علنا وتعلق يده حتى يعرف الناس على أن من عمل هذا العمل هذا مصيره، هذا الذي يفيد. أما كونه يدخلوا في المستشفى ويبنجوا يده ويقطعوا ولا يحسب فيه، هذا ما في فائدة، لأنه ليس المقصود الانتقام منه، وإنما المقصود تطهيره من هذه الجريمة التي ارتكبها وإنذار الآخرين. إذن يجب على المسلمين أن يقيموا حدود الله وشرع الله، ولا يجوز لأحد أن يكفر المسلمين بالذنوب التي فيها حدود، بل تقام الحدود على أصحابها. نسمع الآن القسم الثاني حينما تكلم المؤلف عن أهل السنة، وهذا مذهب أهل السنة، من ارتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن مات على تلك الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن أقيم عليه الحد فرفع عنه ذلك الذنب. لكن نسمع للقسم الآخر وهو الخوارج. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله.
هذا مذهب الخوارج، وهذولا متى نشأوا؟ كانوا في عهد الخلفاء، يعني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعهد علي بن أبي طالب. فالخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج هذا رأيهم وهذا حكمهم على المسلمين، وهذه الأفكار ما زالت منتشرة، لأن المقصود بالأعمال التي ترتكب، المقصود الأعمال نفسها لا الذين أنشأوها وبدأوا فيها، لأنه قد ماتوا. ولكن هل هذا المنهج والتكفير بالكبائر ما زال موجودا في هذه الدنيا أو لا؟ أولا عرفنا على أن الكبيرة حينما يرتكبها صاحبها لا يخرج من الإسلام، بدليل ما سمعتم في كتاب الله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ولم يقول الله عز وجل بأنهم كفار، لو كانوا كفارا لقال اقتلوهم، ولكن هؤلاء ارتكبوا معاصي تقام عليهم الحدود. نجد الآن في الفترة الأخيرة يعني من الجماعة الذين عندهم حماس للإسلام ورغبة في الإسلام ورغبة في تطبيق الشريعة، هذا الحقيقة نشكرهم عليه، لكن نقول يجب عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح في مثل هذه الأشياء. فالأشياء التي فيها حدود هذه لا يكفر صاحبها، الزنا والسرقة إلى آخره هذا لا يكفر صاحبها، وإنما هو مرتكب معصية. فالذين يكفرونهم يخرجون على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون بالمعاصي وإنما يقيمون الحدود على أصحابها. اتفضل.
أحسن إليكم. وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله، وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم. فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد، فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم. وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم، فإنه يورث مثل هذا الضلال.
ولهذا ننبه الطلاب جزاهم الله خير أن يحرصوا على الاتصال بالعلماء، ولا يكتفي الإنسان بمعرفته حينما يقرأ هذه النصوص، قد يضل فيأخذ هذه النصوص فيطبقها على من لا يستحق هذا التطبيق، فحينما يرتكب واحد معصية يكفرونه، هذا لا يجوز، وهذا الذي نسمعه الآن وموجود في هذه الدنيا. تأتينا طوائف يعني سبقت لها أفكار، سنسمع كيف كانت أفكارهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وهم على قسمين، فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، ولكنه لا يدخل في الكفر، بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار.
هذا الكلام اللي قاله هؤلاء وهذه المنزلة بين المنزلتين، هؤلاء المعتزلة شاركوا أهل الضلال في ضلالهم، لكن كما يقول ابن تيمية هذه الخصلة اختصوا بها. ما في أحد قال على أن من ارتكب معصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويكون في منزلة بين المنزلتين. ماذا المنزلة بين المنزلتين؟ أهل السنة والجماعة يقولون فاسق عاصي مسلم ومرتكب هذه الكبيرة، فهو مسلم بإسلامه أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أما كونه في منزلة بين المنزلتين فهذه ما قالها إلا هذه الطائفة من الناس، ولهم كلام آخر أيضا في مرتكب الكبيرة كما سنسمع. إذن المنزلة بين المنزلتين، هذا الكلام أقوله للطلاب، هذه اختص بها هؤلاء المعتزلة من بين بقية الفرق. فكل الفرق يقولون الكلام الصريح، إما كافر وإما عاصي، وهؤلاء يقولون مثل هذا القول. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة وخالفوهم في حكمه في الدنيا فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين.
الآن مثلا الخوارج حينما يقولون مرتكب الكبيرة كافر معناه يطبقون عليه حكم الكفر في الدنيا وفي الآخرة، كافر لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما المعتزلة فيقول لا، هو في منزلة بين المنزلتين، فهو باقي، لا دخل هنا، لا خرج من الإسلام ولا دخل في الكفر. طيب ما حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا حكم المسلمين، بمعنى أنه يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يبقى في الآخرة ما هو حكمه؟ عند المعتزلة أصول خمسة. من الأصول الخمسة الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، بمعنى على أن مرتكب الكبيرة التي فيها وعيد من الله عز وجل بالنار لصاحبها يقولون يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا أدخله النار هل يخرج منها؟ لا يخرج منها، أهل النار يخرجون بالشفاعة، وهم ينكرون أحاديث الشفاعة، يقولون ما في شفاعة. معنى ذلك أنهم وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة بما سمعتم بهذه الفلسفة التي لا قيمة لها. يعني يقولون إنفاذ الوعيد واجب على الله أن ننفذ الوعيد، وهذا ليس واجب على الله. الله عز وجل إن شاء أن يعفو عفا، وإن شاء أن يعذب ويعاقب عاقب، فهم يجيبون على الله ذلك. فيقولون يجب عليه، أي على الله، أن يدخله النار. إذا دخله النار لا يمكن أن يخرج منها، لأن أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها. لما يقال لهم على أن هذه الشفاعة فيها أحاديث ثابتة وفيها آيات في كتاب الله، ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه الأحاديث ثابتة بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد ظنية، والظن لا يؤمل به بحيث أنه تقطع يد السارق مثلا أو يجلد الزاني، لأن هذه أحكام لا يكون فيها إلا بالأحاديث المتواترة. لما يقالهم القرآن هذا متواتر قطعي وأنتم تؤمنون بذلك، قالوا نحن نعمل صحيح، يعني ثبوته قطعي لكن دلالته ظنية. يعني القرآن ثبوته قطعي أنه صحيح ولا فيه إشكال، لكن الدلالة ظنية. إذن أدخلوا أحاديث آيات الشفاعة في القرآن، قالوا هذه من باب الظن. إذن معنى ذلك على أنهم يوافقون الخوارج في حكمهم على مرتكب الكبيرة. نأتي للمرجئة.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والمرجئة وهم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فهم على النقيض مع هؤلاء، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.